قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك، هو ذا يطل عليكم عبر شاشتكم الرسالة. مرحبا بكم وبمتابعتكم، شاكرا لكم هذه المتابعة الطيبة الكريمة، ومرحبا في الوقت ذاته باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الفقه في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. أهلا بكم صلى
الله عليه وسلم. حياكم الله بارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
إذن حيا الله شيخنا وحياكم الله إنما كنتم وحيثما حللتم. الأسئلة تترى مشاهدي الكرام شيخ الجليل عن من هم على السرة البيضاء أو يعانون من أمراض مزمنة، وبعضهم يجمع إلى مرضه المزمن كبر سن، ترى كيف يصنع المريض في رمضان؟ هل له أن يفطر؟ ثم هل المرضى على صنف واحد؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المريض قد رخص الله عز وجل له في الفطر في موضعين من القرآن الكريم، في قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وفي الآية الأخرى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فابتدأ الله عز وجل بالمريض، فالمريض إذن يرخص له في الفطر في نهار رمضان ويقضي أيام أخر يعني بعد رمضان. والضابط في المرض الذي المبيح للفطر هو أولا ما يلحق الإنسان بسبب الصوم ضرر، المريض الذي لو صام للحقه بسبب الصوم ضرر، وكذلك أيضا المريض الذي يلحقه الحرج والمشقة بسبب الصيام، فهذا يباح له الفطر في نهار رمضان، بل الأفضل في حقه الفطر إذا كان ذلك هو الأرفق به، بل إنه لو كان الصوم يتسبب في ضرر عليه ونهاه الطبيب عن الصوم فإنه لا يجوز له أن يصوم، وذلك لأن صومه في هذه الحال فيه إلقاء للنفس بالتهلكة. الله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. وبدل الإنسان ليس ملكا له، إنما هو ملك لله عز وجل، ولذلك لا يتصرف فيه تصرفا يضر به. فتقدير الضرر المرجع فيه لأهل الاختصاص وهم الأطباء، فهم الذين يقدرون هذا الإنسان هل له أن يصوم أو ليس له أن يصوم، إذا صام هل يلحقه الضرر أم لا. أما الحرج والمشقة فترجع للتقدير الشخصي للإنسان، إذا كان يلحقه حرج ظاهر بحيث يبقى طيلة يومه أو معظم يومه منشغلا بهذا الصوم، لا يستطيع أن يأتي بعمل آخر على وجه يعني تنشرح به صدره، فمعنى ذلك أن الحرج كبير وأن المشقة عظيمة. أما إذا كان المرض يسيرا ولا يضر فكزكام ونحوه فهذا لا يبيح الفطر للمريض في نهار رمضان. صحيح أنه مريض لكن لا يبيح له الفطر في نهار رمضان، ولذلك الحالة المثالية الصحية هي بالنسبة يعني لعموم الناس قليل، يعني لا يخلو معظم الناس من أمراض، فلا نقول إن كل مرض يبيح الفطر في نهار رمضان، لكن المرض المبيح للفطر هو ما يلحق المريض بسببه ضرر أو يلحقه به حرج أو مشقة ظاهرة.
حسن الله عليكم. الحديث يترى عن المرضى في فتاوى العلماء وفي كتب الفقه، فيقولون في شأن قضاء المريض: هذا يرجى برؤه، هذا لا يرجى برؤه. أولا، المراد بمرجي البر، البر ما هو؟
الفقهاء يقسمون المريض إلى قسمين: مريض مرضا يرجى برؤه، ومريض مرضا لا يرجى برؤه. البرء المقصود به الشفاء، فيرجى برؤه يعني يرجى شفاؤه، ويرجى شفاؤه يعني في علم الناس أو في علم الأطباء، وإلا الله على كل شيء قدير، قد يكون هذا المريض مرضا لا يرجى برؤه، لكن الله عز وجل بقدرته يمن عليه بالشفاء. لكن يعني نحن نتعامل مع الظاهر، يعني أجر الله تعالى العادة بأن الإنسان إذا أصيب بهذا المرض فإنه لا يرجى برؤه، كمرض السرطان مثلا إذا انتشر إذا وصل إلى مرحلة متقدمة فهذا لا يرجى برؤه فيما أجره الله تعالى من العادة.
الكلى كذلك،
الكلى ربما تكون أخف، لكن مثلا السرطان هو أوضح مثال لهذا. الكبد ربما أيضا إذا وصل إلى مرحلة متقدمة تليف الكبد مثلا،
السكري متقدم ممكن،
السكري في بعض الصور ربما في بعض الصور
أصلا كان كبير سن أيضا.
نعم في بعض الأحوال، وإلا ليس كل مريض من السكر يباح له الفطر في نهار رمضان. فإذا كان المريض مرضا لا يرجى برؤه يعني في تقدير الأطباء، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا،
يعني لا يرجى برؤه برؤا يمكنه من القضاء هكذا.
نعم هذا هو المقصود، يعني لا يرجى أن يشفى فيقضي فيما بعد
قبل رمضان القادم.
نعم، فهذا حكمه أنه يفطر في نهار رمضان ويطعم عن كل يوم مسكينا. ومثله كبير السن الذي يشق عليه الصوم.
أيوه.
لأن الإنسان إذا تقدمت به السن يحتاج إلى سوائل، لا يستطيع أن يصوم النهار، خاصة إذا كان النهار حارا وطويلا، فهنا يباح أيضا له الفطر في نهار رمضان. قد كان أنس بن مالك رضي الله عنه كان قد عمر وتجاوز 100 عام
ما شاء الله
ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أتت به أمه وعمره 10 سنوات وهبته لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام وقال تدعو الله له، فقال أنس دعا لي ب3 دعوات، قال اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه، فأكثر الله ماله حتى أصبح من أغنى الصحابة، وأكثر الله ولده حتى تجاوز 100 من الولد، وأطال الله عمره حتى تجاوز 100 عام. لما تقدم به السن كان يشق عليه الصيام
لكبر سنه،
فكان يفطر وفي آخر رمضان يجمع الفقراء ويعشيه. فهذا بالنسبة إذن للمريض مرضا لا يرجى برؤه، وبالنسبة لكبير السن الذي يشق عليه الصيام.
سنأتي لشأن الطعام أذنتم في آخر الحديث، لكن هذا من لا يرجى برؤه. المريض الذي يرجى برؤه هنا فيه مسألتان، إذا كان يرجى برؤه ثم قضى بعد رمضان، أو يرجى برؤه وبرئ وسوف في القضاء حتى مثلا نقول لا قدر الله وفاه الأجل مثلا.
المريض مرضا يرجى برؤه في تقدير الأطباء، هذا هو المقصود في الآية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وحينئذ نقول له أن يفطر في نهار رمضان ويقضي بعد رمضان، فإذا قضى برئ ذمته والحمد لله، إذا كان ذلك قبل أن يأتيه رمضان الآخر. أما إذا سوف ولم يقضي حتى أدركه رمضان من العام الذي يليه فالواجب عليه القضاء بالإجماع، لكن هل يجب عليه مع القضاء الإطعام أو لا يجب؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فمنهم من أوجب الإطعام واستدلوا بأثار رويت عن بعض الصحابة كابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه، والقول الثالث في المسألة أن الواجب عليه القضاء فقط، لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يذكر الله عز وجل الإطعام، ولم يرد على النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الإطعام في هذا الموضع، ولا نستطيع أن نلزم الناس بما لم يلزمهم به الله عز وجل. هذا هو، ولذلك فهذا هو القول الراجح في المسألة، أنه إنما يجب عليه القضاء فقط، حتى لو أخر رمضان وأدركه رمضان من العام، حتى لو أخر القضاء فأدركه رمضان من العام الذي بعده، لكن أيضا عليه مع القضاء التوبة إلى الله عز وجل، لأنه يأثم بهذا التأخير. نعم.
ثم اتصالات سنأخذها نذنتم ثم نعود بإذن الله. معي الأخ الكريم محمد من فرنسا، تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك،
حياكم الله، تفضل.
أود بداية أشكر قناة الرسالة على البرامج القيمة التي تقدمها لنا في شهر رمضان، ونريد من فضيلة الشيخ أن يوجه لو سمح يعني كلمة للمسؤولين في قناة الرسالة، من أن في بعض إشهارات يعني تكون غير إسلامية أو فيها بعض المناظر التي تخل ب يعني المجتمع الإسلامي، فحبذا لو أن يقدم لهم يعني نصيحة خفيفة حتى يعني نكون في منأى عن مثل هذه الإشارات، لأننا اخترنا احنا في الغرب ليست لدينا يعني
طيب
جميع القنوات الإسلامية ليست لدينا يعني اختيار كبير.
أخي محمد
لو تقول نعم فيه.
أخي محمد في فكرة وصلت، المتصلون ينتظرون، أرجو أن توجز أو تجمل الحديث. هل من سؤال أخي محمد؟ شكرا لك على نصيحتك، استمعها الإخوان في إدارة القناة. معي أيضا أختي الكريمة أم خالد مع الاعتذار على التأخر من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيكم في علمكم. أنا يا شيخ عندي أربع أسئلة
بإجمال. الأول
الأول أنا الله يكرمك الدورة تقعد علي 6 أيام.
أيوة.
الحين صار لي 8 أيام الله يكرمك الدم انقطع، فهل يعني أغتسل وأصلي وأصوم؟
الدم طبيعته واحدة أم اختلفت في اليوم؟
لا طب... لا واحدة.
طيب وهو دم الدورة طيب.
السؤال الثاني، إذا ختمت القرآن مثلا ودعيت لحد من أقاربي أو صديقاتي مثلا وأخبرته وبشرته أني دعيت لعند ختمة القرآن من باب إدخال الفرحة علي، فهل ينافي الإخلاص؟
طيب.
السؤال الثالث، إذا كنت في الحرام مثلا وصلى للظهر في صلاة الجمعة، فهل آتي بالأربع ركعات التي قبل الصلاة أم أجلس وأستمع الخطبة؟ والسؤال الأخير، هل إذا حضرت مثلا زواج وكان في ملابس عرية وقصير، مع أني أقدر يعني أحاول أنصح قدر المستطاع، فهل أكون آثمة بالجلوس هذا أو أن الأفضل أني ما أحضر من الأساس؟
يعني أنت تجلسين مع عدم النصح؟
أحيانا يعني اللي يكونون حولي وكذا وأقدر عليهم، وأحيانا لا والله تصحي، فهل أفضل أني أجلس معهم يعني أقارب؟
طيب لو خرجتي هل يعني يضايقون بهذا الخوف؟
لو مثلا بيقولون طيب. طلعت بدري وخربت علينا عرسني ليتها ما طيب. حضرت من البداية وكذا.
لا بس
جزاكم الله خير،
شكرا لك يوم خالد. نجيب على أسئلة سائلة، لكن نعود إلى تفصيل مسألتنا. الذي يرجى بره ويرجى شفاؤه إذا قضى بعد رمضان فالحمد لله، إذا أسوف وأتى إليه رمضان الذي يليه فعليه أن يقضي هذه العدة بعد رمضان.
نعم.
الأيام.
نعم.
والعلماء فيها خلاف، بعضهم قال مع القضاء إطعام، والراجح الذي رجحته محصنه إليكم أن لا إطعام.
نعم.
مجرد القضاء، سنأتي الإطعام بكميته لا تقلق أخي المريض، لكن قبل السؤال الذي يطرحه كثير من الإخوة عبر رسائل الإسماس، أنا أستحضرها وأجمعها في ذهني وأجعلها متسلسلة حتى يتضح المقام للإخوان. الموت حق واجب على كل، حتم لازم لكل البشر. المريض قد يشفى من مرضه ويبقى أمامها الأشهر قبل رمضان ويسوف في القضاء لهذه الأيام المعدودات ثم يوافيه الأجل فجأة. أولياؤه يسألون كيف لنا أن نصنع، هل لنا أن نصوم عنه، ثم كيف لنا أن نصوم عنه، هل لنا أن يعني نفرق الصيام، كل منا يأخذ يوما عنه.
إذا كان قد فرط في القضاء يعني كان بإمكانه أن يقضي وتأخر وسوف حتى أدركه الموت، فيشرع لأوليائه أن يصوموا عنه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم صام عنه وليه، متفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام صام عنه وليه فيه إشارة إلى أن أولياءه وأقاربه إذا صاموا عنه فإن ذمته تبرأ بهذا، وإلا لم يكن لهذا الصوم فائدة. وحينئذ نقول أن أقرباءه كأولاده مثلا أو إخوانه أو أقاربه عموما يشرع لهم أن يصوموا عنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لأن الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإذا تبرع بعض أقاربه بالصيام عنه كان ذلك حسنا. إن لم يوجد من يصوم عنه فإنهم يعدلون إلى الإطعام عنه من تركته، فيطعم عنه عن كل يوم مسكينا.
لكن صيامهم عنه ليس واجبا حتما لازما عليه،
ليس واجبا لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى.
الإطعام حاله حال، والأسئلة فيها تترى. بعض الناس يقول أنا أستقبل رمضان، أنا أعرف أني عاجز عن الصوم وعاجز حتى عن القضاء، فهل لي أن أطعم قبل أو مع بداية الشهر أو في منتصف الشهر؟ أخرج كيس من الأرز معه إدام ودجاج وكذا، ثم آخر يقول هل لي أن أجمع عليهم أجمعهم في مائدة على مأدبة كما فعل الصحابي رضي الله عنه، وآخرون يقولون ما التوجيه، أنا لا أريد التوجيه فقط داخل السعودية وإنما في الوطن العربي أجمع والإسلامي أيضا.
الله تعالى أباح الفطر المريض وقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا بالنسبة للمريض مرضا يرجى بروه. المريض مرضا لا يرجى بروه، دلت السنة على أنه يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا الإطعام لم يرد تحديد له، والأصل فيما ورد في الشرع من غير تحديد أن المرجع فيه للعرف،
هذا قاعدة،
هذه قاعدة كلما ورد في الشرع ولم يرد تحديده في الشرع ولا في اللغة فالأصل فيحدد بالعرف، يكون تحديده بالعرف، وحينئذ نقول إن الإطعام التحديد فيه للعرف، ما عده الناس إطعاما فهو إطعام. فهذا يختلف باختلاف الأعراف، مثلا إذا ذهبت إلى أي مطعم فعندهم عرف بأن النفر الواحد يكفيه كذا من الطعام، من الأرز مثلا مع اللحم،
هم يحطون قاعدة ربع دجاجة مع الرز مع الإدامة.
نعم هذا عندنا في المملكة، لكن ربما في بلاد أخرى لهم عرف آخر. فهو بحسب العرف.
يعني وجبة تكفي نفر.
وجبة تكفي شخصا واحدا. هذا هو المقصود بالإطعام. طيب. وجبة تكفي شخصا واحد. طبعا إذا كان مطبوخا، أما إذا كان نيئا فكذلك أيضا يكون هذا الذي يعطى هذا الفقير يكفي شخصا واحدا. وهي تقريبا يكفيه في حدود كيلو ونصف.
يعني نصف صاع.
نعم نصف صاع يعني حدود كيلو ونصف تقريبا مع الأرز، وإذا كان أهل البلد يأتدمون أو هو الذي يدفع الكفارة يأتدم فيوضع مع هذا الأرز مثلا أو الطعام عموما يوضع معه إدام من لحم ونحوه،
يعني ما يأكله هو وأسرته يخرجه.
نعم ما يأكله
يقدره ما يأكله الفرد عنده في الأسرة،
لقول الله تعالى في كفارة اليمين من أوسط ما تطعمون أهلكم. فهو من أوسط ما يطعم أهله، فإذا كان هو وأهله يأتدمون مثلا الأرز مع اللحم مثلا فيخرج في الكفارة أرز مع اللحم في حدود كيلو ونصف تقريبا. هذا هو أما السؤال عن هل يدفع لطعام
متى يدفع
قبل رمضان فهذا لا يجزئ، وهو أشبه ما لو قال إنسان أنا سأدفع كفارة يمين لأجل أنني إذا حلفت في المستقبل أكون قد دفعت كفارة مقدمة. هذا عند أهل العلم أن هذا لا يصح، أنه لا بد من أن ينعقد السبب، لا بد من عقد السبب اليمين أولا، ولا بد كذلك من عقد سبب الإطعام وهو أن تمر عليه أيام شهر رمضان ولم يصمها، وحينئذ فهو بين أمرين، إما أن يطعم بعد كل يوم يعني مثلا اليوم الأول من رمضان
مثلاً.
نعم يطعم بعد مرور هذا اليوم كل يوم بحسبه، وإما أن يؤخر الإطعام إلى آخر شهر رمضان أو إلى ما بعد شهر رمضان فيطعم عن الأيام كلها، فإن كان الشهر 30 يوما أطعم 30 مسكينا وإن كان الشهر 29 يوما أطعم 29 مسكينا.
بالنسبة للإطعام هل له أن يجعل هذه الوجبات متتالية لشخص واحد يتعهده بإفطار؟
ليس له ذلك، لا بد من العدد في الكفارات كلها، سواء في الإطعام عن من أفطر لمرض أو لعذر ونحوه أو كان في كفارة اليمين أو كان في كفارة الظهار أو كان في كفارة القاتل الخطأ، الكفارات كلها لا بد من استيعاب العدد. الله عز وجل قال في كفارة الظهار فإطعام 60 مسكينا، وقال في كفارة اليمين فإطعام 10 مساكين. ومن جعل الإطعام لشخص واحد فإنه لا يصدق عليه أنه أطعم إلا شخصا واحدا ولو كانت كمية الطعام تكفي 10 مساكين. ولذلك لو حلف شخص أن يطعم 10 مساكين ثم أتى بهذا الإطعام الذي يكفي 10 وأعطاه مسكينا واحدا لم تبرأ ذمته بالإجماع، لأنه لا يصدق عليه أنه أطعم إلا شخصا واحدا. وكذلك أيضا هنا لا بد من استيعاب العدد، اللهم إلا في حالة واحدة وهي إذا لم يجد المساكين. في بعض البلدان نعم في بعض البلدان يوضع بدل للفقراء والمساكين، أي إنسان عاطل عن العمل يعطى بدلا
يغنيه
فلذلك يقل وجود الفقراء فيبحث الإنسان عن الفقراء لا يجد، فهنا إذا لم يجد فقراء ومساكين إذا لم يجد فهنا يمكن أن يردد الإطعام على شخص واحد، لكن يعني كل يوم يطعمه مرة واحدة فيردد عليه الإطعام بعدد الأيام. فإذا كان مثلا يريد أن يطعم 10 مساكين ولم يجد إلا مسكينا واحدا يردد عليه الإطعام 10 مساكين. لكن في العالم العربي كله موجود فقراء ومساكين بكثرة، ولذلك يعني هذا لا يرد. لكن في بعض البلدان كما ذكرت إذا لم يوجد فقراء ومساكين فيمكن أن يلجأ لهذا الخيار،
وله أيضا أن يخرجها كما أسلفتم في حلقة مضت إلى الصومال مثلا إخواننا هناك. لا بأس،
لا شك أنهم مستحقون.
بالنسبة للصيام الأولياء إذا أرادوا أن يصوموا وصارت بينهم مشاحات، كل يريد أن يبادر بالصوم، كان مثلا وليهم توفى، والد أو أخ غالي جدا أو ابن أيضا، وأرادوا أن يعني يساهموا في هذا الأجر، فلهم أن يتقاسموا الأيام ويصوموا في يوم واحد كلهم؟
نعم، لهم أن يتقاسموا الأيام. يعني مثلا لو كان الأيام التي أفطرها خمسة أيام وكان له خمسة أبناء مثلا، وقالوا نريد أن نقتسم هذه الأيام الخمسة كل واحد منا يصوم يوما، فلا حرج ولا بأس أن يتفقوا في يوم واحد،
يعني يوم اثنين أو خميس
لا حرج، لأن المقصود نعم المقصود هو أن يهدو الثواب لهذا الشخص حتى تبرأ ذمته بترك هذا الواجب. نعم،
أحسن الله إليكم. أسأل الله عز وجل مني وكرم أن يمن بالشفاء العاجل على مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين في كل مكان، وأن يعجل بشفائهم ويجمع لهم بين أجر وعافية، وأن لا يحرمهم أجر صيام رمضان الذي اعتادوه في ثلاثة أيامهم. أم خالد، قبلها الأخ محمد من فرنسا والتوجيه ببعض الإرشادات، أنا لا أريد أن يكون توجيه لقناة الرسالة فقط، لكل من يسمعنا من الإخوة الإعلاميين ورجال الإعلام والعاملون في الإعلام، شهر رمضان له ربما خصوصية خاصة، ما التوجيه الذي ممكن أن يفاد به الإخوة والأخوات الكرام في مثل هذا المجال؟
نعم، أولا نقول يعني على ملاك هذه القنوات وعلى القائمين عليها، عليهم مسؤولية عظيمة أمام الله عز وجل، لأنهم إن أحسنوا فالأجر عظيم، وإن أساءوا فالذم كبير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فمثلا عندما يوضع يعني برامج فيها مخالفات شرعية، فيها مثلا يعني صور نساء، فيها يعني أغاني وموسيقى، فيها مخالفات شرعية، أو حتى فيها مثلا استهزاء بالدين أو سخرية أو سخرية بالمتدينين، فإن الذنب كما يكون على هؤلاء يعني الذين يشاهدون مثل هذه الأمور، مثل هذا المثل الذي يسمعون الأغاني أو يرون هذه المشاهد التي فيها سخرية بالدين، فإن ملاك هذه القنوات والقائمين عليها يتحملون ذنوب هؤلاء المشاهدين كلهم، لقوله عليه الصلاة والسلام من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء، حديث رواه مسلم حديث صحيح. فمعنى ذلك كل من دعا إلى معصية أو إلى ضلالة فإنه يكون عليه من الأوزار مثل أوزار من تسبب فيهم،
الممثلون كذلك، المخرجون
كذلك، أيضا كل من تسبب في ضلالة أو في معصية يكون عليه من الآثام ومن الذنوب مثل آثام هؤلاء المشاهدون. ولا بارك الله في مال إذا كان يتسبب على الإنسان كل يوم في ملايين الذنوب والمعاصي، هذا مال حقيقة ليس فيه بركة. وفي المقابل المال المبارك المال الذي يكسب به الإنسان حسنات، فإذا استفاد الناس من برامج نافعة فيها ذكر الله عز وجل، فيها حث على التقوى، فيها إرشاد للناس، فكما أن هؤلاء المشاهدون يؤجرون، كذلك أيضا من تسبب في ذلك من ملاك القنوات ومن القائمين عليها لهم أجور عظيمة مثل أجور هؤلاء المشاهدين. فأقول ينبغي أن نستحضر هذا الحديث العظيم، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا.
أحسن الله إليكم. حديثنا أخي محمد ليس يعني لأجل قناة الرسالة فقط، لأن القاعدة الشرعية الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أنا أجزم تماما أن الشيخ لا يتابع وأنا أيضا لا أتابع ربما هذه الفواصل، لكن هذا كلام عام واللبيب بالإشارة يفهم. فاصل ثم نواصل. أهلا بكم مشاهدي الكرام مشاهدي الكريمات بعد هذا الفاصل، وأهلا بشيخنا ضيفنا ومضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الختلان أستاذ الفقه في كلية الشريعة. أهلا بكم.
حياكم الله. الله تبارك الله.
نعود إلى أسئلة السائلين، هذه أختنا أم خالد من السعودية، لها أربعة أسئلة. سؤاله أول، سؤال أيضا تجود به الأخوات ويقلقهن ويرقهن، وأنا أريد حقيقة قبل الإجابة على هذا السؤال رد على من يعني ربما يتكلم عن هذا السؤال بالذات وهذه النقطة ويقول أن برامج الدينية بالذات برامج الإفتاءية ليس لها شغل في رمضان إلا أن تجيب على مثل هذا البرنامج على هذا السؤال، أنا أعني به الدماء سواء كانت نفاسا أو حيضا، قبل أن نجيب على سؤال السائلة الكريمة.
نعم، الله عز وجل ذكر هذا في كتابه الكريم القرآن العظيم، يسألونك عن المحيض قل هو أذى اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. بين الله تعالى هذا في القرآن الكريم وبينه النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أحكام شرعية، عندما نتكلم عنها نتكلم عن أحكام شرعية تهم نصف المجتمع، تهم النساء، كل امرأة تحتاج لهذه الأحكام، فكيف يترتب عليها هل تصلي أو لا تصلي، هل تصوم أو لا تصوم، هل يجوز لزوجها يطأها أم لا، يعني يترتب عليها أحكام عظيمة ومسائل يعني كبيرة.
ركن من أركان الإسلام يبدو الصيام والصلاة لها تعلق.
نعم يتعلق بها ركن من أركان الإسلام. هذه المسائل من المسائل المهمة ومن المسائل الكبيرة، ولهذا ينبغي أن تتفقه الأخوات النساء في هذه المسائل، خاصة أن يعني الفتية فيها يترتب عليها أن تصلي أو لا تصلي، يعني أن تصوم أو لا تصوم، يعني الفتية فيها يترتب عليها أمر كبير وأمر عظيم، ولذلك فطرحها في مثل هذه البرامج لأجل تفقيه الأخوات وتفقيه النساء هذه من الأمور المهمة. وعائشة رضي الله عنها تقول نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياة من أن يتفقهن في الدين.
أحسن الله إليكم. نعم. وقفة يسيرة بعد هذه المقدمة الرائعة جدا والرد حقيقة على بعض اللامزين لهذه الأسئلة ولسائلات بها أخواتهم الكريمات. معي أيضا أخت كريمة أم خالد من السعودية، تفضل يا أختي أم خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير، بغيت أسأل الشيخ بارك الله فيكم، أنا عندي الوالدة كبيرة في السن ومريضة في السكر.
أيوة.
وتنسى يعني نسيان، أظنها مصابة بالزهايمر، يعني كل ممكن تسأل وتزيد وتعيد بعد خمس دقائق تنسى، ناسي أصلا إنه في رمضان. فأنا طبعا أجلس معها لين الساعة 3 تقريبا، أطلع عشان أتغذى وأصلي وأنام، فما أدري، أنا أخاف إن الوالدة تبعدي تشرب ماء تنسى إنها في رمضان، فما أدري إيش الحكم، هل أتصدق عن الشهر كله؟
طيب.
عن الوالدة
أختي الكريمة، الوالدة تميز الليل والنهار، تميزكم أبنائها بناتها بأسمائكم؟
نعم تميز، إيه بس إن عندها مشكلة في النسيان، يعني ممكن إنها تسأل بشيء تنسى، ممكن الحين يعني ما تدري إن في رمضان.
السؤال واضح،
تقضي حاجتها بنفسها؟
أيوة نعم تقضي حاجتها بنفسها، بس إنها اللهم هالنسيان اللي مأثر عليها، يعني تنسى إني في رمضان، ممكن إنها تقوم تفطر، أنا ما أدري عنها.
لا بأس أختي كريمة، أرجو الإجمال حتى أيضا لا يتضايق من ينتظر على الخط.
طيب في سؤال ثاني، هل يجوز إني مثلا أكذب عليها، لأنها بعض الأحيان تبغى تأكل تمر، تبغى حلويات، وأنا أقولها أنا ما عندي، أنا أعطيها 3 حبات بس عشان ما تتعب، فترجع تقول لي أعطيني، قلت إن شاء الله أجيها، تقول وين، أقول مثلا نسيت، تنسى السالفة يعني، فما طيب. أدري يجوز يعني
السؤال الثالث. شكرا لك يا أم خالد، وأسأل الله عز وجل أن يبر أبنائك بك وبناتك أيضا. سعد من السعودية أخي الكريم، مع الاعتذار الشديد على التأخر، تفضل أخي سعد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك وأحيي الشيخ سعد، الله يحفظكم جميعا.
الله يحفظكم، الله بارك الله فيك،
تقبل الله منكم.
الله
يا أسأل الشيخ، الله لا يهينك.
تفضل
تفضل
يا شيخ سعد.
نعم.
ألو.
نعم نعم أسمعك.
لساني يا شيخ في قرحة يعني أكثر من أسبوعين، ودائما تراودني القرحة هذه الفطريات هذه.
نعم.
ما أقدر أقرأ في الصلاة السرية ولا قراءة القرآن، يعني ما أقدر أكثر دائما، شايف
كيف؟ يعني يلحقك الحرج إذا تكلمت.
نعم، ما في حرجان في هذه القرحة في اللسان. طيب. وغيرها أعاني من شاك صراحة، لكن ما أدري إيش الحل. هل أنا إذا قرأت في نفسي سريا من غير ما أحرك الشفتين في حرج؟
لكن هل هذه يعني معك من مدة طويلة أو شيء طارئ؟
هذه دائما تروح وترجع.
طيب أخي الكريم سعد.
نعم.
طيب دع الشفتين، اللسان تحريك أيضا يضايقك؟
يضايقني
ولو شيئا يسيرا؟
والله يضايقني، لكن طيب. في الجهرية إذا قرأت، يعني إذا أميت الناس مثلا، يعني قدموني مثلا، أضغط على نفسي وأقرأ، وبعض المخارج ما تأتي صحيح.
طيب أسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يعجل بشفائك ويجمع لك بالأجل والعافية. سؤال آخر أخي سعد؟
ما عندي سؤال آخر.
شكرا لك يا أخي.
حتى في الصلاة السرية ها؟
تجد. أيوة بس أتمنى من الشيخ شيء واحد.
سنجيب بتفصيل.
طيب.
لأن حالات كثيرة وقد ورد أحد الأخوان أيضا. من فرنسا مرة أخرى أختي كوثر تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ، زوجي أمه غير مسلمة تسكن في بلد آخر ويريد الذهاب إلى زيارتها، وقرر أن يقوم معها بنزهة في اليوم الثاني، هل يجوز له أن يفطر هذا اليوم؟
البلد الآخر الذي يسافر إليها هو بلد يبعد عنه مسافة سفر،
هو بلد أوروبي ويبعد علينا كثيرا، لكنه في, في, في يوم سفره فهو صائم، قرر أن يصوم، لكن الغد يوم الغد سيكون عند أمه.
طيب أختي
الكريمة، قرر أن يذهب معها في نزهة.
أختي الكريمة، هل له في منزل والدتي أو والده هناك محل إقامة، أو هو يعتبر ضيف عندهم محله إنما هو عندك في المنزل؟
لا، يعتبر ضيفا. طيب. سوف لن يكون مع أمي في بيتها، لكنه سيكون في فندق.
طيب
سؤال آخر. طيب كم سيبقى مع أمه في ذلك البلد؟
يومين.
طيب لا بأس.
سؤال الثاني، أنا من فضلك شيخ، لأن هو الذي قرر أن يقوم بهذه النزهة.
طيب لا بأس،
واضح.
لا بأس. السؤال الثاني أختي الكريمة،
السؤال الثاني هو يوم رجوعي.
طيب.
هو يوم ميلاد أمي، ويعني لو كان يوم ميلاد أمي، وأعتقد أنه يريد أن لا يصوم هذا اليوم كذلك، فلا أدري هل يجوز هذا أم لا، لأن أعتقد أنه أخذ هناك تسهيلات كثيرة، حتى وإن لم تكن أمه، هل يجوز له أن يعني إذا لم تكن أمه، أعتقد أنه سيكون قادر على أن يصوم في الرجوع وفي في 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 الذهاب وفي الإياب.
طيب عيد ميلاد من؟ يعني أختي الكريمة كوثر، العيد الميلاد أمك أنت أو أمه هو؟
أمه هو.
طيب.
وأمه غير مسلمة.
طيب شكرا لك أختي كوثر، شكرا لك. طيب شكرا للسائلين جميعا. نعود إلى أسئلة السائلين. الأسئلة بدأت حقيقة تتشعب كثيرا، وأسأل الله عز وجل أن يؤجر المتصلين على حرصهم على دينهم. أعود إلى أسئلة السائل الكريمة أختنا أم خالد من السعودية. هو سؤاله سؤاله كثيرات، بعضهن تتعاطى ربما عقاقير معينة طبية أو حالتها النفسية تؤثر عليها في رمضان في هذا الشهر العظيم، فتجد اضطرابا في عادتها دورتها الشهرية أو حتى في نفاسها، تزداد الأيام يوما أو يومين، لكن هذه الأيام الزائدة متصلة، الدم متصل وصفته هو، ما الحكم؟
نعم، يقول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى اعتزلوا النساء في المحيض، متى ما رأت المرأة هذا الأذى فإنها لا تصلي ولا تصوم. وهذه الأخت السائلة تقول إن دورتها 6 أيام وأنها أصبحت الآن 8 أيام، نقول هذا يعني أمر ممكن، فما دام أن الدم مستمر على طبيعته فيعتبر دم حيض، لأن المرأة أحيانا خاصة مع تقدم السن تضطرب دورتها وتتغير دورتها، فتكون مثلا في من قبل هي 6 أيام، لكن يتقدم بها السن ربما تزداد، ربما يكون ذلك أيضا لما تفضلتم قد يكون بسبب الصيام مثلا، قد يكون بسبب تعاطي بعض العقاقير، قد يكون لأسباب يعني متعددة.
طيب.
فأيام الحيض قد تزيد وقد تنقص، فالعبرة هو بهذا الدم، بهذا الدم، متى ما رأت الدم فهي حائض. نعم، متى ما رأت الدم فهي حائض، سواء كانت عادتها أو كانت أقل أو كانت أطول. فإذا دم الحيض قد يطول وقد يقصر، لكن العبرة هو برؤية الدم، متى ما كان الدم معها فهي حائض، ولهذا نقول الأخت لازلت حائض وإن تجاوز عادتك في فيما سبق، يعني هي الآن تقول 8 أيام، تقول 8 أيام أيضا أنت حائض حتى لو وصل إلى 10 أيام.
طيب أكثر استحاضة؟
نعم، أكثر الحيض 15 يوما.
بعد 15 يوم تبدأ تشك وتسأل؟
نعم، إذا استمر معها أكثر من 15 يوما هنا قد يكون دم استحاضة.
الوقت بدأ ينحسر، التعداد أيضا الزمني يقل. أم خالد من السعودية تقول: ختمت القرآن ودعوت في ختمتي لبعض قرابتي وبعض من حولي ثم أخبرته، هل هذا ينافي الإخلاص؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان الإخبار ليس على سبيل الرياء وإنما من باب تشجيعهم أولا لكي يقتدوا بها في ختم القرآن وإدخال السرور عليهم، فهذا لا بأس به. فإذا كان الإنسان مثلا مما يقتدى به ويعلم أنه لو أخبر بعمل صالح لا قلده غيره واقتدى به، فهنا الأولى أن يخبر به ولا يكون ذلك من الرياء. ولذلك أخبر أثنى الله عز وجل على الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية. الأصل أن صدقة السر وأن عمل السر أفضل. الأصل أن العمل الصالح إذا أخفاه الإنسان فهو أفضل، لكن قد تكون هناك حالات يكون إعلانه أفضل، وهو ما إذا كان سيقتدى به فإعلانه يكون حينئذ أفضل. ولهذا نقول الأخت إذا أرادت بهذه النية أن تخبر غيرها لكي يقتدوا بها وتدخل السرور عليهم فلا بأس بذلك.
عليكم. الرجل والمرأة يصليان في الحرم في الجمعة أو صلاة الجمعة في الحرم، كيف يصنعان في سنتها القبلية وبعدية إن كان لها سنة قبلية وبعدية؟
أما القبلية ليس لها سنة قبلية، وإنما يصلي المسلم ما كتب له،
المسلم والمسلمة،
المسلم والمسلمة، من غير تحديد بحد معين، سواء ركعتين أو أربعا أو ستا أو أكثر. أما بعدها فجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. لكن الأخت السائلة تقول: إذا أتت والخطيب يخطب هنا لا تصلي إلا ركعتين مع تخفيفهما أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، ولقوله لسليك الغطفاني لما جلس قال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فنقول الأخت: إذا أتيت للمسجد الحرام والخطيب يخطب يوم الجمعة فتصلين ركعتين مع تخفيفهما، تخفيفا لا يخل بركن الطمأنينة.
أحسن عليكم. أستاذن أختي أم خالد بتأجيل السؤال الرابع إلى آخر الحلقة حتى نأتي على أسئلة السائلين الكرام. أم خالد من السعودية الثانية سؤالها تقول عن الوالدة: هي تنسى كثيرا، شأنها شأن كثيرات وكثيرين من أبائنا وأمهاتنا، نور عيوننا حقيقة. تقول: أنا أذكرها ما دمت عندها فلا تشرب ولا، لكن إذا ذهبت للصلاة لشأني لإصلاح إفطاري أخشى أن تشرب شيئا ناسية، هل تؤاخذ الأم أو تؤاخذ البنت؟
الذي فهمنا من سؤال الأخت أن أمها عقلها معها لكنها عندها ضعف الذاكرة، فهي سريعة النسيان، ولذلك فهي لا زالت مكلفة. وحينئذ نقول إذا كانت ابنتها عندها أو عندها أحد فيذكرونها، يبينون لها أنها في رمضان وأنه صيام، لو أكلت أو شربت ناسية فلا شيء عليها، صيامها صحيح
ولا شيء عليهم،
ولا شيء، لا إذا لا شيء عليهم إذا لم يكن عندها أحد،
يعني كانوا بعيدين عنها،
إذا كانوا بعيدين عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فلذلك نقول: إذا كنتم عندها فأخبروها، إذا لم تكن عندها فأكلت ناسية فلا شيء عليها وصومها صحيح.
الآباء والأمهات ربما يطلبون في مثل هذه السن أنواع من الحلويات وغيرها والتمور بكميات. البنت تقول: أنا أخت الكريم من خالد تقول: أنا أكذب عليها، أقول ليس لدي، انتهى، سأأتي لك بعد قليل، ثم تنسى. هل هذا التصرف هل آثم عليه؟
هذا التصرف من البر بها الحقيقة، كونها تراعي مصلحتها وتبعد عنها مثلا ما يضر بصحتها من الحلويات والسكريات ونحو ذلك، هذا بالحقيقة من البر بها، ولذلك هي لا تأثم بهذا. لكن الأحسن ألا تكذب وإنما تتأول. أيوة. تتأول، يعني تأتي بعبارة تقصد هي شيئا وأمها تفهم شيئا آخر.
أيوة.
ولهذا يقول بعض السلف: عجبت لمن عرف التأويل كيف يكذب.
أيوة. نعم. يعني كان تقول: والله الحلويات يلت عندنا مثلا.
نعم.
مثلا. ما تقول ما عرف عندي.
نعم.
والتمر يلت، والله عندنا تمر أحسن من ذا، ما في إلا.
نعم.
أو ليس في الإناء هذا إلا هاتان التمرتان.
تتأول يعني. تتأول. نعم.
لا عدم أستاذ في التأويل نسأل عفو عنه. سعد من السعودية لديه قرحة، أنا أحد أصدقائك لديه هذا فعلا، لديه ربما تقرحات في فمه أو ما شفتيه يجد صعوبة. ذكر العلماء أن القارئ القرآن إذا أراد أن يؤجر عليه فلا بد أن يحرك لسانه وشفتيه، كذلك بالذكر هذه الحالة هل تستثنى؟
لا بد من تحريك اللسان. لا بد من تحريك اللسان حتى يقال عن الإنسان أنه قارئ. لا تحرك به لسانك لتعجل به. ومن يقرأ في نفسه هذا ليس بقارئ، هذا مجرد تأمل وتفكير، ليس بقارئ. لكن بالنسبة لحال الأخ نقول أنت لا بد أن تحرك لسانك في الفريضة. هو يقول أنه بالإمكان يحرك لسانه بغير ضرر، لكن يجد صعوبة. فنقول أهم شيء الفرائض، أن تحرص على أن تحرك لسانك في صلاة الفريضة. أما بالنسبة للنافلة تأتي من النوافل بما تستطيع وبما يمكنك من غير حرج.
وقراءة القرآن ما كيف يصنع بها؟ هل يؤجر عليها قراءة؟ لأنها إذا كان فعلا يحرك لسانه، وأحسبه من قراء القرآن، فإذا كان سيحرك لسانه بهذه التقرحات،
يعني قراءة القرآن
تؤخر الشفاء حتى.
قراءة القرآن في غير الصلاة هي ليست واجبة، هي من الأمور المستحبة المرغب فيها، فبإمكانه أن يقرأ بحسب ما يتيسر له وما يستطيع. وبإمكانه أيضا إذا كان تشق عليه القراءة أن يستمع، فإن المستمع شريك القارئ، يستمع لمن يقرأ القرآن ويتدبر الآيات. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يستمع القراءة، كما قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، قلت اقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، قال نعم فأني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ حتى قرأ سورة النساء حتى وصل إلى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال فالتفت عليه فإذا عيناه تذرفان من الدمع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يستمع القراءة، والله تعالى يقول إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فنقول الأخ إذا كانت قراءة القرآن تشق عليك فبإمكانك أن تعوض عن هذا بالاستماع، فإن المستمع شريك للقارئ.
صحيح. أنا أنصحك أخي سعد نصيحة لله كذا، أن تلتمس شفاء لهذا وعلاجا، وهو موجود إما على شكل كريمات والغيرية أو البودرة أيضا.
نعم هذا يعني ليس من الأمراض المستعصية، يعني مرض الأخ يعني يسير عند الأطباء لكنها علاجه سهل،
يعني هذا عادة يعاود.
نعم.
في مرحلة معينة يعاود كثيرا، له صلة بالباطنة ولو ربما صلات أخرى. كوثر من فرنسا تقول زوجي أمه غير مسلمة، يريد أن يبر بأمه غير المسلمة، فهو يريد أن يذهب إليها بسفر هو ينشئه لمدة يومين، يصادف هذا أيضا عيد ميلاد لأمه في اليوم الثاني أو الثالث، يريد أن يحضر هذا، هل له أن يحضر هذا اليوم؟ هل له أن يفطر؟ كيف يصنع مع أمه وصيامه؟
أولا ذهابه وبره بأمه هذا أمر مطلوب، وهو مطلوب من الإنسان يبر بوالدته ولو كانت كافرة. الله عز وجل يقول وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فأمر الله تعالى بمصاحبة الوالدين وإن كان مشركين، وإن كان يأمران ولدهما بأعظم ذنب وهو الشرك. ولذلك أسمى بنت أبي بكر لما أتتها أمها وهي غير مسلمة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم هل أصلي أمي، قال نعم صلي أمك. فنقول الأخ ذهابه إلى أمه ولو كانت غير مسلمة هذا من البر بها، وهذا أمر يثاب عليه ويجرى عليه إن شاء الله. وكونه سيذهب إلى بلد بعيد هذا سفر، وهو سيبقى يومين فقط، فيجوز له أن يفطر في نهار رمضان لأجل السفر.
يعني يفطر يومين بقاء، يوم راح ويوم جاي يفطر أيضا.
نعم يفطر هذه الأيام كلها لأنه مسافر، لأنه مسافر، والله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فنقول فطره أثناء سفره وأثناء إقامته في ذلك البلد وإقامته في ما ذكرت من الفندق، كل ذلك جائز لأنه مسافر ويقضي بعد رمضان.
ماذا عن يوم ميلاد تهنئة الأم ربما إهداء إياها هدية؟
هم الآن على كل حال في يعني في بلد أوروبي، ولا شك أن الاحتفال بعيد الميلاد أنه من البدع، لكن هي أمه غير مسلمة وهم الآن في بلد يعني أوروبي أيضا، فنقول اتقوا الله ما استطعت، يتق الله عز وجل ما استطاع.
لكن يعني لو أراد مثلا أن يدخل السرور عليها، يقول هل مثلا من البر أن لا أدخل السرور عليها أن لا أهنئها؟ أليس هذا من عقوق؟
هو يذهب لها ويحرص على أن يأتي بما يدخل السرور إليها، لكن يبين لها الأشياء التي غير جائزة في ديننا الإسلامي يتجنبها، ويبين لها أن هذه الأمور أنها لا تجوز في ديننا الإسلامي.
هل له مثلا أن يباشر الهدية فور وصوله على أنها هدية للقياها وهي تعتبرها على أنها الميلاد؟
نعم يعني نعم، هو باعتبار أنه يعني
على اعتبارين مختلفين
أنه التقى بها وبعد غيبة بعد غيبة فيهدي لها بهذه النية. نعم.
وهي تقبله على أنها الميلاد.
نعم.
طيب الشأن في الزوجة الكريمة كوثر من فرنسا مع زوجها، هل يعني هي موقفها الآن تسأل تقول هو ذهب أمه لم تطلبه، كيف تقول للزوجة وهي ترى زوجها المسلم يفعل هذا الصنيع، كيف لها أن تساعده أن تعاونه؟
يعني نقول الأخت أن ذهبه لوالدته بر بها، هذا شيء يأمر به ديننا الإسلامي. الله تعالى يقول صاحبه في الدنيا معروفة أنهما كان مشركين وكافرين، ينبغي أن تكون هذه الزوجة معينة لزوجها على هذا العمل الصالح وهو البر بوالدته.
دقيقتان ونستخصفنا عن النهاية. أم خالد من السعودية الأولى معنا، سؤالها الرابع تقول حضرت زواج من أقاربي ويحصل فيه أحيانا حعري أو لبس قصير، هل أجلس؟ أنا عادة إن جلست أنصح القريبات مني على ما على حياة، وأحيانا يكون هؤلاء النساء بعيدات عني فلا أستحي أن أنصحهن، خروجي أيضا قد يؤثر على الحاضرات أو الداعية لهذه الزواج، كيف أصنع؟
الأحسن أن تذهب وتنكر، هذا أحسن من كونه لا تذهب لهذا الزواج، تذهب وتصل رحمها وتجيب الدعوة وتنكر المنكر بالأسلوب الحسن وبالرفق واللين، ليس بالغضة وليس بالشدة وإنما بالرفق واللين، كأن تقول لهم والله إن أحبكم وأني أودكم ولكن رأيت أن هذا الأمر هذا أمر منكر، هذا أمر لا يجوز بأسلوب مناسب، ولا بد من أن تنكر المنكر. أما أن تذهب وترى المنكرات ولا تنكر المنكر فالله تعالى يقول إنكم إذا مثلهم، من جلس في مجلس فيه منكر ولم ينكر المنكر يكون شريكا لأهل هذا المجلس في هذا المنكر. وكونها تقول إنها تستحي، نقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب من كل مسلم ومسلمة، إذا كنت تستحين فلا تذهبي لهذا المكان، فنقول اذهبي لهذا المكان وأنكري المنكر وليكن عندك شجاعة وجرأة في الحق، ومع الصبر أيضا قد تجدي مضايقات لكن اصبري، والله تعالى يقول وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، يقول أحد السلف إذا أردت أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فوطن نفسك قبل الأمر وقبل النهي على الصبر.
أحسن الله إليكم. ويبدو لي أن الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر في مثل هذه الزواجات وهذه الحفلات ليس بالضرورة يكون في وسط الحفل، قد يكون قبل الحفل،
قد يكون في ورقة
أو ورقة أو ربما هدايا معينة مغلفة تغليف جيد، يعني تصل بطريقة
هو لا نعم لا عدة طرق.
المشكلة يا شيخ صح لضيلة أنا ما أدري لكن أختم في نص دقيقة، المشكلة أن الداعية ربما تقول لي هذه أم خالد وغيرها من الغيورات الكلمات إن خرجتن إنكارا للحاضرات اللائي لبسن عاريا فأنتن تعاقبني تعاقبنني على هذه اللبسة التي لم أفعلها لم ألبسها إنما لبس لبستها بعض النساء الأخريات الحاضرات.
نعم وتنكر المنكر على هؤلاء التي لبسن اللباس، لكن فهمنا من سؤالها أنها تقصد شيئا آخر، تقصد أن أهل القائمين على الزواج هم الذين يضعون منكر، يضعون مثلا أغاني وموسيقى وطبول وأشياء لا تجوز، لا يقتصرون على ما ورد وهو الدف الضرب بالدف فقط، يرتكبون منكرات أهل القائمين على الزواج أنفسهم. أما لو كان من الحاضرات فإنها تبقى تنكر على هؤلاء بالأسلوب المناسب وبالطريقة المناسبة وتبقى.
كثر الله من أمثالك أختي الكريمة أم خالد، ويعني أعانك الله على هذا الأمر المعروف ونهي عن المنكر، فهو خصيصة هذه الأمة وسبب خيريتها. أختم هذا اللقاء بشكر الله جل في علاه ثم دعاء له أن يهيئ لي ولكم لقاءات متتالية مع أهل العلم والفضل والفقه، ثم شكرا ثانيا في ختام لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، شكرا الله لكم.
شكرا لكم والإخوة المشاهدين،
وهذه أرق تحية من مخرجنا القدير الأستاذ حمد السيد ومن فريقه العامل في هذا البرنامج، وكلهم يقولون لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.